أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديث الليلة هو الحديث الثامن بعنوان في مواجهة المنظرين القاعدين. تقدم معنا أن هناك عددا من الصحابة وكبار التابعين نظروا للإمام الحسين عليه السلام بعدم الخروج إلى العراق، وبينت سابقا أن الدروس من التدقيق في كلماتهم كثيرة جدا. من الدروس التي لم أشر لها وتأتي بعض الحقائق حولها هو عاقبة أمر هؤلاء الذين نظروا للإمام الحسين سلام الله عليه، وكيف أنهم سرعان ما اضطروا إلى خوض الحروب ومواجهة الصعوبات والعقبات، ومنها مثلا كما في يأتي الليلة إن شاء الله حول بعضهم أن أقيم عليه الحد لأنه قال إن يزيد يشرب الخمر. عندما رأى الإمام الحسين عليه السلام في طريقه إلى الثورة على يزيد هو نظر للإمام الحسين وأنه ينبغي أن لا يخرج. المهم من جملة الدروس المهمة جدا أن نتابع في سير هؤلاء المنظرين وكيف كانت عاقبة أمره. حديث اليوم يدور في البداية بشكل مركزي وربما يستغرق الحديث كله عن عبد الله ابن مطيع. عبد الله ابن مطيع التقى الإمام الحسين عليه السلام بحسب المصادر مرتين، مرة في طريق الإمام من المدينة إلى مكة، ومرة في طريق الإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى العراق. طبعا لقاؤه بالإمام الحسين عليه السلام من مكة إلى من المدينة إلى مكة في طريقه يعني بين المدينة ومكة، ولقاؤه في الطريق المدة بينهما عدة أشهر، فمحتمل أنه كان قد سافر إلى العراق وفي طريق رجوعه والإمام متوجه إلى العراق التقى به هناك. حول المرة الأولى، طبعا الفكرة الموجزة عن عبد الله بن مطيع أنه عدوي من عدي يعني من أقارب عمر بن الخطاب، إلا أنه كان من الشخصيات البارزة يعني في المدينة ومكة في المنطقة، و يبدو أن له مشاركات كثيرة، ثم كان يكن ولاء شديدا حبا شديدا للإمام الحسين عليه السلام، مما يدل على أصل موقفه من أهل البيت سلام الله عليهم، ويأتي كيف أنه طلب البركة من الإمام الحسين. طبعا مر معنا أن عبد الله بن عمر بعد أن رأى أن الإمام عليه السلام مصر على التوجه إلى العراق قال له اكشف لي عن الموضع الذي كان يقبله رسول الله في صدرك أو تحت صدرك، ويريد أن يتبرك بالإمام الحسين. عبد الله بن مطيع أيضا يريد أن يتبرك بالإمام الحسين. هذا الأمر يجعلنا أمام درس أنه قد يكون القاعد المنظر يعتقد كما في كربلاء بشكل عام، قلوبهم معك وسيوفهم عليك، فهناك مشكلة ما، سبب ما، إشكالية خاصة جعلت القلب لا يقوى على الوقوف في خط القناعة العقلي. هذا الانفصام ناتج عن شو؟ هون بيجي الحديث عن مرض حب الدنيا والتعلق بها. حول لقاء عبد الله بن مطيع بالإمام الحسين عليه السلام بين المدينة ومكة، الخوارزمي يتحدث عن آخر لحظات الإمام الحسين عليه السلام في المدينة المنورة، وأنه أوصى إلى أخيه محمد بن الحنفي، ويذكر نص الوصية تأتي إن شاء الله في الحديث عن محمد بن الحنفي. بعد أن يذكر الخوارزمي وصية الإمام الحسين عليه السلام لمحمد بن الحنفي يقول: ثم طوى الحسين كتابه، هذا يعني أعطاه وصية مكتوبة، وختمه بخاتمه ودفعه إلى أخيه محمد، ثم ودعه وخرج في جوف الليل يريد مكة في جميع أهل بيته. معه أهل بيته رح يجي معنا لأنه موجود الشهيد مسلم بن عقيل أيضا، وذلك لثلاث ليال مضينا من شهر شعبان سنة 60، فلزم الطريق الأعظم. مثل ما مر معنا سابقا أنه عبد الله بن الزبير سلك طريق فرعي، طريق أمني، لأنه كان يخشى أن يدركه الطلب. الإمام الحسين عليه السلام اختار الطريق الطبيعي، الطبيعي يسموه الطريق الأعظم، يعني هو الطريق باصطلاحنا هلا الاستراد مثلا، الطريق اللي عادة كان تسلكه القوافل. فجعل يسير وهو يتلو الإمام الحسين عليه السلام هذه الآية، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. فقال له ابن عمه مسلم بن عقيل: لو عدلنا عن هذا الطريق نسلك طريقا آخر. الإمام الحسين عليه السلام أصر على أن يبقى في الطريق الأعظم يعبر عنه. قال له ابن عمه مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب: يا ابن رسول الله، لو عدلنا عن الطريق وسلكنا غير الجادة كما فعل عبد الله بن الزبير كان عندي خير رأي، فإني أخاف أن يلحقنا الطلب. فقال له الحسين: لا والله يا ابن عم، لا فارقت هذا الطريق أبدا أو أنظر إلى أبيات مكة من هنا إلى أن أرى بيوت مكة، ويقضي الله في ذلك ما يحب ويرضى. هنا والإمام يسير سلام الله عليه وصل إلى عبد الله بن مطيع، فبين الحسين كذلك بين مكة والمدينة، إذ استقبله عبد الله بن مطيع العدوي فقال له: أين تريد يا أبا عبد الله؟ جعلني الله فداك. لاحظوا اللهجة، جعلني الله فداك. طيب إذا جد الجد واقتضى الأمر أن تقف مع الإمام الحسين لماذا لا تقف؟ إذا الفاصل بين القناعة والموقف. إذا سأل الإمام الحسين: أين تريد؟ من هو عبد الله بن مطيع العدوي؟ فقال: أما في وقتي هذا. الإمام قال له: هلا أنا رايح على مكة الآن، إلى مكة، وبعدها أستخير الله، فإذا صرت إليها استخرت الله في أمري. استخارة طلب الخير من الله عز وجل، ومش ضروري تكون مسبحة أو قرآن أو بذات الرقاع، كل هذا استخارة. وعلماءنا مجمعون على أن المؤمن ينبغي أن يكون دائما وأبدا وعند كل فعل يطلب الخير من الله عز وجل، بس أنه بيستخير بالمسبحة والله لا، بيستخير بذات الرقاع، هذا شيء تاني. هذا اللي بنقال عنه عادة الخير عند الحير، بس بشكل عام المؤمن بالغيب لا يمكن أن ينفصل عن العلاقة بالله عز وجل، وأي عمل بده يعمله كما يقول الإنسان يدعو بقلبه بشكل تلقائي: يا رب وفقني بالعمل، وإن لم يتلفظ بذلك. هذا هو طلب الخير من الله، هذا الأمر لا ينفصل عنه متدين. وبين قوسين بقول هون، كل الذين يعترضون على الخير من غير المتدينين أو من المتدينين المتأثرين بغير المتدينين بيعترضوا عم بيركزوا على الاستخارة بالمسبحة أو غيرها، وهذه مش محل الخلاف. هذه ممكن تلاقي ناس منا متدينين بيقول لك إنه ما في داعي تسخير بالمسبحة، تسخير مثلا بشيتين، بس ما في متدين يمكنه أن يوافق غير المتدينين إنه ما بدنا نطلب الخير من الله عز وجل. غير المتدين بيقول لك أنت عندك عقل فكر، يعني أطلب الخير من نفسك. المتدين بيقول لك أطلب الخير من الله عز وجل حتى يخلي عقلك يفهم المسائل، حتى يزيل الحجب ويخليك تفكر صح. الخير بهذا المعنى لا يمكن أن تفارق المؤمن على الإطلاق. الإمام عليه السلام عم بيقول: فإذا صرت إليها استخرت الله في أمري بعد ذلك. مش معناه أنه بتسخير بالقرآن أو بالمسبحة، يعني طلبت الخير من الله عز وجل. وعنا روايات أنه مثلا إذا جاءك أمر وجهت أمرا ما بتصلي ركعتين وتطلب الخير من الله، أو بدون ما تصلي ركعتين تطلب الخير من الله، أو بتستغفر وتطلب الخير من الله عز وجل. هذه كلها استخارة. هي الاستخارة لا يناقش فيها مؤمن على الإطلاق. وفقهاءنا وعلماءنا لما بصير يقولوا انه الخير عند الحير المقصود خير بالمسبحة، اما طلب الخير من الله عز وجل مسبحة او غير المسبحة، بس طلب الخير من الله عز وجل ولو بصلاة ركعتين او كذا، هذه ما في حدا يقول انه احيانا ايه واحيانا لا، لانه الموحد لا ينفصل عن طلب الخير من الله عز وجل. فقال له عبد الله بن مطيع: خار الله لك يا ابن رسول الله، إن شاء الله الله بيختار لك المصلحة فيما قد عزمت عليه، غير أني أشير عليك بمشورة فاقبلها مني. المنظرون كلهم وحتى المخلصون اللي تكلموا مع الإمام وكانوا مجمعين على أن الذهاب إلى العراق خطر، والإمام الحسين عليه السلام كان يريد أحداث الهز العنيف التي ما تزال تتوالى فصولا في قلب واشنطن آنذاك. الكوفي كانت وقتها مثل واشنطن هلا، وله الأنصار الأبدال في الكوفة الذين التحقوا به. وكربلاء خطتها من قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق، الخطة مرسومة واضحة، وهو ماض لما أمر به عليه السلام. من جملة اللي تحدثوا عن عدم الذهاب إلى العراق، هذا عبد الله ابن مطيع بيقول له: أنا اقبل مني المشورة هالرأي. قال له الحسين: وما هي هذه المشورة يا ابن مطيع؟ فقال: إذا أتيت مكة. وما هي يا ابن مطيع؟ قال: إذا أتيت مكة فاحذر أن يغرك أهل الكوفة، فإن فيها قتل أبوك وطعن أخوك بطعنة كادت أن تأتي على نفسك، فالزم الحرم، فأنت سيد العرب في دهرك هذا، فوالله لئن هلكت ليهلكن أهل بيتك بهلاكك. فودعه الحسين ودعا له بالخير وسار حتى وافى مكة، فلما نظر إلى جبالها من بعيد جعل يتلو هذه الآية: ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هذا بالنسبة للقاء الأول، لقاء ابن مطيع بالإمام الحسين عليه السلام. مر معنا أنه عندما خرج من مدينة الإمام الحسين عليه السلام تلا هذه الآية فخرج منها خائفا يترقب، وعندما وصل إلى مكة تلا الآية: ولما توجه تلقاء مدين. إشارة هنا إلى أن الخوف بالنسبة للمعصوم ليس خوفا شخصيا، وإنما هو الخوف على دين الله عز وجل. وبهذا المضمون رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: والله ما أوجس موسى خيفة في نفسه على نفسه، مضمون الرواية، وإنما خاف من غلبة الجهال. فإذا بالنسبة للإمام الحسين المسألة أوضح، باعتبار أنه مرتبة عصمة الإمام من العصمة المحمدية، العصمة المحمدية التي لا تنفصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يفصل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أهل البيت عليهم السلام سائر النبيين عليهم السلام، أو على نبينا وآله وعليهم السلام. اللقاء الثاني لعبد الله ابن مطيع بالإمام الحسين عليه السلام، الشيخ المفيد تحدث عنه وحدد مكانه في منطقة الحاجر. منطقة الحاجر في الطريق من الكوفة إلى مكة، عندما يخرج الإنسان، وعادة مجالس العزاء أو عندما نقرأ سيرة الإمام الحسين عليه السلام رسوله إلى الكوفة، بنشوف أنه بعث قيس ابن مسهر الصيداوي ووصل إلى الكوفة، اعتقل. فابن زياد طلب منه أن يعرف الرسالة لمين. الرسالة من الإمام كانت إلى سليمان ابن صرد الخزاعي، واللي بعثوا له رسائل أصر قيس ابن مسهر أنه ما بيعرفهم. فابن زياد خيروا أنه إما أن يقول الأسماء أو يصعد به إلى أعلى القصر ويلعن والعياذ بالله الإمام الحسين وأمير المؤمنين وإلى آخره. اغتنم الفرصة قيس ابن مسهر، قال له بوافق واطلع على القصر. طلع على القصر بده يوصل الرسالة لأهل الكوفة، فشاف ما عنده مجال إلا طلع على القصر، فلعن ابن زياد وأبوه وقال: أيها الناس، لقد خلفت وتركت الحسين بالحاجر فأجيبوه. منطقة الحاجر، يعني الإمام الحسين عليه السلام كان صاير بمنطقة قريبة يبدو من الكوفة. طبعا منطقة الحاجر محدد مكانها بالدقة، وين كم هي المسافة بينها وبين الكوفة. في هذه المنطقة يوجد ماء من مياه العرب. شو معنى الحاجر؟ حاجر يعني الحاجز، يعني بيحجر. بيلاحظوا مثلا وادي معينة بيعملوا لها مثل حاجز أو شيء حتى يصير يتجمع الماء، لأنه طريق صحراء وبتحتاج القوافل هالماء هذا. عبارة الشيخ المفيد في الإرشاد: ثم أقبل الحسين عليه السلام من الحاجر يسير نحو الكوفة، فانتهى إلى ماء من مياه العرب، فإذا عليه عبد الله ابن مطيع العدوي وهو نازل به. هونيك كان بستانه، كان بمزرعته، وين؟ بين مكة والمدينة. هون لا، المنطقة بين الكوفة ومكة. فلما رأى الحسين عليه السلام قام إليه فقال: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما أقدمك؟ واحتمله وأنزله، يعني هو شديد الولاء والحب للإمام سلام الله عليه، الإمام على ظهر الحصان، نحتمله وأنزله إكراما له. فقال له الحسين عليه السلام: كان من موت معاوية ما قد بلغك؟ فكتب إلي أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم. فقال له عبد الله بن مطيع: أذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهك. ملاحظة هنا، يبدو من نص الشيخ المفيد لكلام ابن مطيع أنه إما ذاك الكلام أو يشبهه، ويظهر من النص عموما أنه لا يوجد لقاء سابق. المسألة ملفتة، يعني الشيخ المفيد حسب ما لاحظت ما حكى عن لقاءين، لكن لأنه بلقاء الشيخ المفيد المكان محدد وباللقاء الأول مكان محدد، فمنستنتج أنه لقاءين. أنشدك الله في حرمة قريش، أنشدك الله في حرمة العرب، يعني إذا تجرأوا عليك لن يهابوا أحدا بعدك، فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أمية ليقتلنك، ولئن قتلوك لا يهابوا بعدك أحدا أبدا، والله إنها لحرمة الإسلام تنتهك وحرمة قريش وحرمة العرب. طيب اللي عندها الوضوح بالرؤية وبيعرف عظمة الإمام الحسين عليه السلام ليش ما بيجهد؟ ليش ما بيواجه؟ هلا راح تشوفوا بعدين كيف اضطر انه يحارب مع ابن الزبير، واضطر انه يهرب من الكوفة لانه المختار اجا وصار بده يسيطر على الكوفة، فاضطر انه يهرب، كان والي لابن الزبير بده يجي معنا. كيف هو هذا عبد الله ابن مطيع اللي هلا عارف عظمة الامام الحسين عليه السلام وعارف أنه حرمة الإسلام تنتهك به وما وقف معه، بعدان اضطر أن يقود أهل المدينة لمواجهة جيش مجرم ابن عقبة في وقعة الحرة، وقاتل قتال شديد وبعدان هرب إلى ابن الزبير. يعني إذا واحدنا ما اغتنم الفرصة للموقف الجهادي في الوقت المناسب لابد وأن يصاب بالذل. إذا اللي أكدوا أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قال الجهاد باب من أبواب الجنة، فطبيعي جدا أن المؤمن يجب أن يكون من الوعي بحيث يعيش زمانه ويغتنم الفرصة، لأنه فرصة فتح باب الجنة على مصراعيه فرصة عظيمة جدا، وقد تتاح للشخص إمكانية المشاركة بلحظة من اللحظات ولا يغتنمها. ينبغي أن يكون حريصا على اغتنام الفرصة، وبده يكون بناء على هذا عم بيهيئ نفسه، يعد نفسه باستمرار على أن يكون في خط طلب الشهادة. ثم يقول: ولا تأتي الكوفة ولا تعرض نفسك لبني أمية. فأبى الحسين عليه السلام إلا أن يمضي. طيب عندنا رواية ثالثة لابن سعد بالطبقات الكبرى. هذه الرواية الثالثة فيها أولا تأكيد على لقاء حصل بين لقاء الأول بين المدينة ومكة، بس في إضافات أنه ابن مطيع عم يحفر بئر، يعني عنده أرض هونيك مزرعة وحافر بئر، وبداية أنه بدي يطلع المي بس المي قليل، بيطلب من الإمام الحسين عليه السلام أنه يشرب شيء من هالمي ويتمضمض ويرد المي بالبير حتى يتبارك البير ويصير فيه مي، وفعلا صار هيك. يعني عبد الله ابن مطيع اللي قلت لكم كان بيعرف عظمة الإمام الحسين عليه السلام وتعامل معه بهالطريقة، وعارف شو موقف أهل العراق وشايف إنه الإمام رأيه مصر. طيب أن ينظر الشخص لإمام زمانه مشكلة كارثة، يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ينطبق على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الإمام، كل إمام إمام، وعلى من عينه الإمام المهدي أرواحنا فداه في زمن الغيب وليا، فقيه جامع للشرائط والفقهاء، طبيعي بدني حدده من بينهم من هو ولي الأمر لينتظم أمر الإسلام وتنتظم قيادة الأمة ضمن خط سليم. هذا التسليم ينبغي أن يكون موجودا. ممكن واحد يقدم نصيحة لولي الأمر، لكن إن لم يقبل نصيحته يلتزم بأمره. ممكن عبد الله بن مطيع وغيره كان يقدموا نصيحة للإمام، لكن لما الإمام أصر واجبهم أن يلتحقوا بالإمام. عدم التحاقهم مع معرفتهم من هو الإمام الحسين سلام الله عليه أدت إلى المشاكل اللي واجهوها، وهذا الأمر حذر منه الإمام الحسين سلام الله عليه، أنه حتى تكونوا أذل فرق الأمم، أو بتعبير آخر برواية تاني تذكر في محلها، أو مثلا التحذير النبوي: إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسلط عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجابوا له. هذه الأمور ينبغي أن نتعامل معها على أساس أن نستفيد منها الدروس لحاضرنا بكل مرحلة من المراحل محل ابتلاء. أما أنه نحن نجي بدنا نطلع على سيرة عبد الله ابن مطيع وشؤال للإمام وبدون أن نستلهم الدروس، ما ممكن عم نستفيد من المواقف التي أدت إلى مثلا وقعة الحرة والخصوصيات اللي بعد. ابن سعد في الطبقات بيبدأ أول شيء بتحديد فترة ولادة عبد الله ابن مطيع، أنه ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المصادر طبعا يعتبر هو صحابي بناء على تعريف الصحابي أنه من رأى رسول الله فيعتبر صحابي، يقال له رؤية، يعني من حيث العمر هو تقريبا في سن الإمام الحسين عليه السلام، لأنه ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عمره الإمام الحسين والإمام الحسن سلام الله عليهما 87، يعني بين 86 87 بحوالي هالعمر. ابن مطيع ولد في زمن رسول الله، ممكن يكون مثلا أصغر ببعض السنوات. بيقول ابن سعد: كان يحفر بئره بين مكة والمدينة. عبارته هيك: ولد عبد الله ابن مطيع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وله أموال وبئر فيما بين السقيا والأبواء، منطقتان بين المدينة ومكة. والأبواء هي المنطقة اللي دفنت فيها سيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. الأبواء هي التي يرد اسمها في الروايات كثيرة ولقاءات بعض أصحاب الأئمة معهم في منطقة الأبواء. بيقول: البير في تلك المنطقة تعرف ببئر ابن مطيع يردها الناس، كانت معروفة المنطقة اللي شاف هذا البير هو نفسه راح يجينا أنه الإمام شرب منه، وفعلا زادت الماء بشكل واضح. بيقول ابن سعد: لما خرج حسين بن علي من المدينة يريد مكة مر بابن مطيع وهو يحفر بئره، فقال له: أين فداك أبي وأمي؟ قال: أردت مكة. وذكر له أنه كتب إليه شيعته بها، فقال له ابن مطيع: إني فداك أبي وأمي، متعنا بنفسك. فقال له ابن مطيع: فداك أبي وأمي، يبدو كلمة إني زايدة، متعنا بنفسك ولا تسر إليهم. فأبى حسين، ما وفى سلام الله عليه. ابن مطيع حكى قصة البئر، فقال ابن مطيع: إن بئري هذه قد رشحتها، يعني كأنه حفرتها، وهذا اليوم أوان ما خرج إلينا في الدلو شيء من ماء، يعني كأنه خرج ماء قليل، فلو دعوت الله لنا فيها البركة. قال: هات ماءها. فأتي من مائها فشرب منه، ثم مضمض، ثم رده في البئر، فأعذب وأمها. أعذب يعني الميات كانوا طالعين مذئين شوية المي، وصاروا عذبين، صارت المي حلوة وتشرب تستعمل. وأمها يعني وصل إلى الماء، أمها باللغة معناها كثر ماؤه، وصل للماء. لو تستعمل أمها بالبئر يقال أمها البئر، يعني أنه وصل زادت ماؤه، أنه البئر زادت ماؤه. تستعمل أمها بأماكن تاني بمعاني أخرى. طيب، لحد هلا صرنا مكونين فكرة عامة عن ابن مطيع. خلينا نشوف هذا الشخص اللي بحب الإمام الحسين عليه السلام إلى هذا الحد، وعنده هالرؤية السياسية، عارف أنه أهل الكوفة موقفهم كيف سيكون، ويطلب البركة من الإمام الحسين سلام الله عليه، وما شارك معه ما شارك، مش لأنه ما كان قادر يحارب، وكان معروف أنه قادر يحارب، مش مشهور بالشجاعة، بس بالنتيجة أنه معروف. يعني مثلا بيجينا عبد الملك بن مروان بقيمه من بعيد أنه هذا كذا وكذا، بدل أنه يعني من الشخصيات البارزة وإله موقف ويشارك. وطبعا هل المعرفة بهالشكل لأنه كان قد شارك في مواقف سابقة. إلى أين وصل به الأمر؟ خلينا نحاول نكون هيك فكرة عنه بفهرس نوعا ما مختصر. السيد العسكري يقول: عبد الله بن مطيع له رؤيا، وكان رأس قريش يوم الحرة. رأس قريش يوم الحرة، شخصيات البارزة جدا. ومصادر تانية انه كان في عدة اشخاص مرشحين، لكن كان ابرزهم هو، وفعلا تولى مع الشهيد عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، تولى قيادة أهل المدينة في وقعة الحر. بعد: وأمره ابن الزبير على الكوفة، ثم قتل معه سنة 73. بس بمصادر تاني راح تجينا توفي في وقت حصار ابن الزبير بمكة، قبل مقتل ابن الزبير بقليل. فإذا في عنا رأيين، أنه قتل مع ابن الزبير، وأنه لا، مات بتلك المرحلة وهو مع ابن الزبير. فإذا هو أحد قائدي ثورة أهل المدينة ضد يزيد. عندما يتحدث ابن سعد في الطبقات الكبرى عن أهل المدينة أنه مين عينوا، يقول: أسندوا أمرهم إلى عبد الله بن مطيع، فكان الذي قام بهذا الأمر. أيمتى؟ بعد سنتين من شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. يعني هو قبل سنتين قال له للإمام هيك، ولم يقف معه. بعد سنتين هو اضطر أنه يخوض هالمعركة الدامية. وتخلي عن الأمر المعروف هنا على المنكر، تخلي عن الجهاد، كثير مهم أنه واحد ينتبه أنه لا ينجيه ولا يبعد أجله، يعني مش أنه والله سبب لطول العمر والبقاء. ابن سعد ينقل عمن رآه على المنبر في أجواء وقعة الحرب. ابن مطيع شو بيقول؟ أيها الناس، عليكم بتقوى الله والجد في أمره. أنا أو أنت لما منواجه فرصة الشهادة، الجهاد والشهادة، ولا نغتنم الفرصة، وبعدين نصير نحكي بالتقوى والورع، أين كان ورعنا وأين كانت تقوانا عندما حدنا عن الجهاد؟ أيها الناس، عليكم بتقوى الله والجد في أمره، وإياكم والفشل والتنازع والاختلاف. أذعنوا للموت. ليش ما أذعنت أنت بوقتها؟ فوالله ما من مفر. طبعا شو بدنا أنه يعني، مش المهم أنه هو ليش ما أذعن، خلي واحدنا يسأل نفسه إذا واجه الظرف من هذا القبيل وما أذعنت، فلماذا لا أذعن؟ فوالله ما من مفر ولا مهرب، والله لأن يقتل الرجل مقبلا محتسبا خير من أن يقتل مدبرا فيؤخذ برقبته. ولا تظنوا أن عند القوم بقيا، فابذلوا أن لهم أنفسكم، فإنهم يكرهون الموت كما تكرهونه. بعد إذن الحرة كانت معارك طاحنة، لا بيجينا عدد القتلى 7000 أو 8000 بحسب، نحن نكون فكرة. لكن المهم هرب. بيسألوا شخص اللي يبدو انه ابن بنته، يعني هو جده، اسحاق ابن يحيى ابن طلحة. قال: قلت لعبد الله بن مطيع: كيف نجوت يوم الحرة وقد رأيت ما رأيت من غلبة أهل الشام؟ فقال عبد الله: كنا نقول لو أقاموا شهرا ما قتلوا منا شيئا. فلما صنع بنا ما صنع انكشفت فتواريت ثم لحقت ابن الزبير. يعني هرب والتحق بابن الزبير. طيب، منيح هون نتذكر انه من المنظرين مين كان؟ عبد الله ابن عمر. نظر للامام الحسين سلام الله عليه، وايضا ابن مطيع احد المنظرين. في عنا نص كثير مهم انه لما قرر ابن مطيع يهرب من المدينة بعد وقعة الحرة، مين اجى لعنده ينصح وينظر عليه؟ ابن عمر. ابن عمر شو بنظر عليه؟ بيقول له: لا تخرج من بيعة امامك. مين امامك يا ابن عمر؟ بيقول: يزيد. يعني قصده يزيد. هذا انت الكلام يعني وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. إجا هو صار ينظر للإمام الحسين سلام الله عليه، فإجاب وقت الشدة مين ينظر له بشكل أسوأ بكثير، أنه هو قائد معركة فشلت والقتلى بالآلاف وبده يطلع من المدينة بده يهرب. جاي عبد الله بن عمر بيقول له انه اياك ان تبقى وليس في عنقك بيعة لامام زمانك. طبعا هذا الحديث موجود بالصحاح، موجود بالمصادر المعتبرة. هذا الامر ينقله ابن سعد في الطبقات الكبرى. اذا بجو الحديث عن سوء عاقبة منظرين، اثنين نظرا لإمام زمانهما، الإمام الحسين سلام الله عليه، لهن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن مطيع. وبصدد تتبع سوء العاقبة للمنظرين نجد هذا النص أورده ابن سعد في الطبقات الكبرى. عندما أراد عبد الله ابن مطيع كما ذكرت لكم أن يهرب بعد وقعة الحرة، بيقول عن فلان أن عبد الله ابن مطيع أراد أن يفر من المدينة ليالي فتنة يزيد ابن معاوية، فسمع بذلك عبد الله ابن عمر فخرج إليه حتى جاءه، قال: أين تريد يا ابن عم؟ فقال: لا أعطيهم طاعة أبدا. ابن مطيع عم بيقول: لا أعطيهم طاعة أبدا. فقال: يا ابن عم لا تفعل، فإني أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات ولا بيعة عليه مات ميتة جاهلي. يعني عبد الله ابن عمر بده من عبد الله ابن مطيع يدخل في بيعة يزيد. أحد المؤرخين ابن البطريق اللي متوفى سنة 600 هجرية بيحكي أنه رغم الفظائع اللي حصلت في وقعة الحرة ابن عمر يقول هذا الكلام. يعني ابن عمر لما نظر للإمام الحسين سلام الله عليه ما كان صاير، ما كان شايف من يزيد الفظائع والمنكرات، لا قتل الإمام الحسين ولا ما حصل فيه، لكن عندما نظر هنا إذن في إشكالية كبيرة. المنظرين مختلفين، ابن مطيع نظر وكان أيضا سيء العاقبة، لكن ابن عمر أشد سوء عاقبة منه. بيقول ابن البطريق في عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، فقال مين؟ عبد الله ابن مطيع. افرشوا لعبد الله ابن عمر، اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال إني لم آتك لأجلس. كثير مبدئي طبعا. هو هذا عبد الله ابن عمر في زمن الحجاج بتذكر هو بالليل هيك انه هو ما بايع، وبلكي مات الليلة وليس في عنقه بيعة. فبيقوم بروح لعند الحجاج، والحجاج مستلقي، شو جايبك بهالليل من غير شر مثل ما بينقال؟ قال له والله تذكرت انه ليس في رقبتي، ليس في عنقي بيعة. فمد الحجاج تكرم رجله وقال هاك بايع. طيب، بعد أحداث الحرة جاي متحمس، عرف أنه عبد الله ابن مطيع قائد المعركة أو أحد قائديها، بده يهرب من المدينة. فجاي عم ينصح إني لم آتك لأجلس. أنا قلت لكم طبعا أنه هو عدوي يعني من أقارب عمر، عد هيك عبد الله ابن عمر جاي بده ينصح ابن عمه، عد هيك عم بيقول له يا ابن عم إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقوله. سمعت رسول الله يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلي. طيب، طبعا بين قوسين هذا مبدأ مضيع. هذا المبدأ مبدأ أنه المسلمون مجمعون على وجوب أن يكون في عنق كل مسلم بيعة لإمام زمانه، وإمام الزمان يجب أن يكون أحد الاثني عشر الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وآله، أنه إلى الساعة في 12 إمام. هذا المبدأ متفق عليه، لكن استطاع التحريف الأموي والذي استمر مع الوهابيين وبعد ابن تيمية أنه موه ضيعوا على المبدأ. هذا المبدأ يجب تظهيره من خلال المصادر السنية على الأقل وحدها. مثلا وجدت في بعض المصادر السنية أن حديث ما إن تمسكتم بهما يدل على وجود إمام، أنه وجوب وجود إمام من أهل البيت مؤهل للتمسك به إلى يوم القيامة، حتى يصدق التمسك بهما، وإلا التمسك بواحد مش باثنين. ما أن تمسكتم بهما يعني بدنا يكون اثنين موجودين، القرآن موجود فلا بد أن يكون الإمام موجودا. هذا الأمر في التبليغ يجب أن يعمل عليه، على تظهيره من خلال النصوص الموجودة طبعا، يعني وليس أول مبدأ. مبدأ التربة الحسينية مثلا، موضوع التربة الحسينية، تعظيم التربة الحسينية، وأنها في اليوم العاشر تتحول بلون الدم، هذا الأمر ثابت عند علماء المسلمين. بس لما صار السائد والمشهور بالعالم الإسلامي أن الإسلام هذا طرح الوهابي، ضاعت كثير من الحقائق، بحيث أنه نحن شيعة بنعتبر أنه كل السنة بيعتقدوا كما يعتقد الوهابيون، والأمر ليس كذلك. أتمنى أن نفكر دائما ننطلق من نقطة أنه الإمام الحسن سلام الله عليه، ما عم بحكي هلا عن المقارنة بين الأمير عليه السلام ومعاوية بأذهان المسلمين، مقارنة بين الإمام الحسن سلام الله عليه ومعاوية، رغم كل ما حصل لا يوجد عالم سني ولا يوجد سني مش متأثر بالوهابيين يقول إن الحق كان مع معاوية. الإمام الحسن هو الخليفة، إذا قليل. لكن نحن لا نظهر هذه الأمور كما ينبغي. طيب، ابن البطريق عندما طرح هذه المسائل طرحها، يعني عندما تحدث عن ابن عمر ماذا قال لابن مطيع، طرحها باعتباره هو هدف له هدف، بدي يقول انه ابن عمر قال هذا الكلام لابن مطيع بعد هذه الفظائع التي حصلت في وقعة الحرة. بيقول وهذه الحرة هي حرة واقم. حرة واقم اسم المنطقة، واقم الحرة هي المنطقة اللي فيها بحص كثير، وقتل فيها قتل فيها يزيد 7,000 من أولاد المهاجرين والأنصار. بعد 7,000 قتيل بالمدينة جاي عبد الله ابن عمر بيقول لابن مطيع هذا الكلام، ثم يضيف هو نفسه بعدان بيحكي عن فظائع وقعة الحرة، لكن يذكر أمرا له علاقة بمنظر نظر للإمام الحسين سلام الله عليه اسمه المسور ابن مخرمة، مر معنا كلامه، وهو اللي كان له حضور كبير بالمدينة وكان حاضرا في مجلس الإمام الحسين عليه السلام عندما منع تزويج يزيد بنت عبد الله بن جعفر ومولاتنا السيدة زينب. المسور ابن مخرمة كان له موقف واضح في هذا الأمر، وهو أحد الذين نظروا كما قلت للإمام الحسين سلام الله عليه. فبيحكي ابن البطريق عن المجازر، وبمر على هذا الأمر راح أقوله عن المسور ابن مخرمة لنعتبر بسوء عاقبة الذين لا يغتنمون فرصة الجهاد والذين نظروا لإمام زمانهم، بدل أن يطيع الشخص إمام زمانه أو من يجب عليه أن يطيعه ويلجأ إلى التنظير ويحيد عن الجهاد. المسور ابن مخرمة بعد تنظيره للإمام الحسين عليه السلام فترة قليلة قال في المدينة أنه يزيد يشرب الخمر. وصل الخبر ليزيد، يزيد كان يشرب الخمر لكن يحاول أن يكون فكرة عنه، الناس يكونوا فكرة عنه، يعني يستر بذلك. والبعض اللي اطلعوا على خصوصيته نصحوه انه تستر، فكان يزيد. المهم يزيد بيسمع ما بيعرف انه هذا بالمدينة المسور ابن مخرمة قال عنه انه يشرب الخمر، فبعث الى والي المدينة ان يقيم عليه الحد، فاقام عليه الحد بعد فترة قليلة من تنظيره للامام. شو بيقول الشاعر طريف؟ بيقول أيشربها صحباء كالمسك ريحها، يزيد أبو خالد يعني يزيد، أيشربها صحباء كالمسك ريحها أبو خالد والحد يضرب مسورة. أنه هو بيشرب الخمر ويقيم الحد على هذا اللي قال عنه أنه بيشرب الخمر، لكن هذا وجه من وجوه سوء عاقبة هذا المنظر لإمام زمانه. بيقول ابن البطريق وأما نهب المدينة والفتك بها وقتل أولاد المهاجرين والأنصار وبعض الصحابة فيدل عليه ما ذكره محمد ابن جرير الطبري في تاريخه وابن عبد ربه في الكتاب الموسوم بالعقد، وهو أن مسور ابن مخرمة كان يقول في يزيد يشرب الخمر وذكر هذا، ثم يقول فأخرج أهل المدينة عمرا منها ذوالي المدينة لأقام الحد على مخرمة، وعندما أرادوا أن يثوروا على بني أمية أخرجوا والي يزيد وسائر بني أمية، فأنفذ يزيد إليها 20,000 مع مسلم ابن عقبة المري فقتل منها 8,000 من أولاد المهاجرين. هذا نص طبري وابن عبد ربه، هو كان رأيه ابن البطريق 7,000 بس عم ينقل عن غيره انه 8,000. وأباحها 3 اللي تركوا الجهاد مع الإمام الحسين عليه السلام، أول بلاء بالذل وأول صغار ديثوا به هو هذا. فلم يبقى بها دار إلا انتهبت. طبعا الدافع الأساسي هو حقد دار الندوة وحقد قريش على مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله اللي انطلق منها لفتح مكة ولمواجهة حروب أبو سفيان وقريش. فلم يبق بها دار إلا انتهبت سوى دار علي بن الحسين عليهما السلام، فإنه حماها رجل من أهل الشام تلك الثلاثة أيام. ما بعرف هو ملك من الملائكة بشكل واحد من أهل الشام، بس الظاهر أنه إنسان، لأنه هلأ بيجي الإمام سلام الله عليه جمع حلي وذهب من النساء أهل البيت وقال له هذا هدية إليك، قال له والله ما فعلت ذلك إلا في سبيل الله وطلب الجنة، قال له خذه ولك ما طلبت، خذها وإليك الجنة. فالظاهر أنه إنسان. هلأ ممكن النظام وقته، لأنه مجرم ابن عقبة مثل ما مر معنا ملئ رعبا من الإمام السجاد، مش مثل ما بيقول الطبري أنه الإمام السجاد ملئ رعبا، لا، بيقول المسعودي وموجود مصادر تانية أنه مجرم ابن عقبة ملئ رعبا. ممكن بعدين بعث واحد من أهل الشام أنه أنت بدك تحرس بيته، وهذا الشخص هو موالي بس ما عارفينه. فلما كان بعد ثلاثة الأيام أخرج له علي بن الحسين عليهما السلام ملاءة قد جمع بها حليا شرشف في حليا وثيابا من نسائه، وقال له خذ هذا من بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له لم أفعل ذلك لسبب بل أرجو الجنة، فقال خذه ولك ما طلبت. وقال الهيثم قتل يوم الحرة حرة واقم نحو من 6500، صار عنا 7000 و8000 و6500. وقال أبو مخنف المقتولون من وجوه قريش 700. بقيادة مين كانت المعركة كلها؟ بقيادة أحد المنظرين عبد الله ابن مطيع، اللي لمن بده يهرب قال له عبد الله ابن عمر كما مر. بيقول ابن البطريق وفي التاريخ، أعني تاريخ الطبري، أنه قتل من القراء أو قتل من القراء 703 من الصحابة، قراء 700 من الصحابة 3، عبد الله بن زيد بن عاصم ومعقل بن يسار الأسلمي ومحمد بن عمرو بن حزم وابن الغسيل، لا صاروا 4، وأباحها 3، ولم يبق دارا إلا انتهبت إلا دار علي بن الحسين، حماها رجل من أهل الشام، هذا مصدر غير هذاك بعد، ودار أسامة بن زيد فإن كلبا حماها، هيك التعبير، فإن كلبا حماها بعد، ودار امرأة من حمير فإن حمير حمتها، ثم أخذهم بالبيعة ليزيد على أنهم عبيد ليزيد، وسماها خبيثة، وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وآله طيبة. وقد تقدم ذكر الحرة ونهب يزيد المدينة من صحيح مسلم في الجزء الرابع، يرفعه إلى ابن عمر حيث حضر عند عبد الله بن مطيع نائب يزيد بعد نهب المدينة. هذه نائب يزيد بعد نهب المدينة ما لقيت إلا بها المصدر، لأنه ما كان نائب يزيد، وكأنه هذا فهمانها أو الراوي اللي حكيها فهمان أنه عبد الله بن عمر إجا لعند عبد الله بن مطيع حتى يبايعوا ليزيد، مثل ما إجا لعند الحجاج حتى يبايعوا لعبد الملك. لكن المصادر كلها بتقول أنه عبد الله ابن مطيع كان أحد قائدي المدينة، وبعض المصادر بتقول هو كان القائد العام وأمرته قريش وأهل المدينة، سائر أهل المدينة. حضر عند عبد الله ابن مطيع نائب يزيد بعد نهب المدينة يسأله البيعة ليزيد، النتيجة بيقول فثبت نهبها من الصحاح والحسان متفقا على ذلك، فهذا أقبح الأحداث وأفحشها، فقد استحق يزيد بهذه الأحداث ما شرطه رسول الله صلى الله عليه وآله لمن أحدث في المدينة. قصده يقول أنه مع ذلك جاي عبد الله بن عمر بده يبايع ليزيد، وهو الصحيح جاي بده يقول لعبد الله بن مطيع أن يبايع يزيد. في تفاصيل كثيرة ربما يأتي بعضها لاحقا إذا قدر الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع كما ورد في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.